أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سلام الله في جلالته كلمة الله وكلمة الله على الحوض وكنا نماه في ذلك أي في جلالة كلمة الله على الحوض الفقر الرازي في تفسيره عند تفسيره قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد لنرى أن الحياة الدنيا لا تنحصر بذلك لن يكون فيهم الصلاة والصيام والجهاد وتحصيل العلم وغير ذلك مما هو مرجو لله سبحانه لن تناول تحت هذه العناوين. قلنا ان الحياه الدنيا الدنيا صفه للحياه لا ان الحياه مضافه الى الدنيا وبيان ذلك ان الحياه انما هي في مقابل الموت هما متقابلان والحياة بما هي حياة لا تكون لهوا ولا لعبا ولا تفاخرا هذه من الأمور التي تدعو وتصبر من الهي وحال الحياة لا أن الحياة تكون لهوا ولعبا والحياة تنقسم إلى قسمين حياة دامية وحياة راقية خالصا يلاحظ الحياة الحياة في الدنيا يلاحظ بالإضافة إلى الحياة في الآخرة فهذه الحياة تكون جامية لا محالة والحياة في الآخرة هي حياة راقية وحياة عالية باعتبار أن هذه الحياة لا محالة فيها قدرات أمراض أسقام ما لا ينائم سرع الإنسان لا توجد حياة في الدنيا لا تقترن بما تكره الناس فهذه الحياة حياة دانية على أنها بلغت ما بلغت من العيش والرفاه فهي محدودة لا محالة مؤقتة بوقت خاص وتنقض المدة وتتبدل الحياة بالممات لا محالة فهذه الحياة إذا قيست بالحياة الأخروية تكون دانية لا محالة ولو فرضنا بفرض محال لم تكن مقرونة لشيء من الخدورات والأمراض والأسقام والآلام وغير ذلك لما أنها في نفسها تفنى وليس لها بقاءون فهي دانية لا محالة بالإضافة إلى الحياة الأبدية تكون هذه الحياة دانية والكاملة في القرآن الشريف في عدة من الآيات الحياة الدنيا في مقابل الحياة الآخرة لأن تلك الحياة في الحقيقة هي الحيوان فقال عز من قائل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى هذه الحياة التي تؤثرونها ليست لها بقاء وليس لها بقاء والدوام والآخرة وليأبقى الآخرة أبقى ولكن الحياة الدنيوية تزول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الحياة الدنيا فيها شر والحياة الأخروية ليس فيها شر هذه زائلة وتلك باقية إلى غير ذلك من الآيات الآيات كثيرة من الآيات المباركة معية الحياة الحياة في هذا العالم معية حياة الدنيا ورصفت الدنيا في كبار الحياة بالآخرة التي هي الحياة الراقية. ثم إن هذه الحياة باعتبار ما يصدر من الحي حال حياته أيضا تنقسم إلى حياة حيوانية وحياة إنسانية وحياة دانية وحياة راقية. هذا تقسيم آخر غير تقسيم الأول. التقسيم الأول حياة الحياة في هذا العالم بلغت ما بلغت من العيش والفراغ وغير ذلك هي دانية لا محالة باعتبار أنها زائلة. ولكن إذا لاحظنا الحياة في هذه الدنيا أيضا تنقسم إلى قسمين باعتبار أن هذه الحياة قد تكون حياة حيوانية. لا يهم الحي إلا ما يرجع إلى عالمه هذا من لذائذه وعيشه، ما يرجع إلى قبلة من قبلة النفسية من القبلة الشهرية وغير الشهرية، يكون حياته في هذه الدنيا متمحكزة في التلذذ باختلاف سنه. من الأول يسرى من الله، بعد ذلك لعب، بعد ذلك زينة، بعد ذلك تفاخر، بعد ذلك تكاثر في الأموال والأولاد. وقد تكون هذه الحياة الحياة في العالم حياة إنسانية، فيشتغل الإنسان بما هو وظيفته من قبل الله سبحانه وسيعمل بوظيفته من العبادات وأقسامها المختلفة. ما تقتضيه الوظيفة الفعلية من الصلاة والصيام والإحسان وتحصيل العلم والإرشاد والجهاد وغير ذلك. وهذه هي حياة الأنبياء وحياة الأوصياء وحياة الأولياء والمؤمنين. هذا التقسيم باعتبار لوازم الحياة لا باعتبار نفس الحياة، وإلا فنفس الحياة ليست هي بعبادة بصلاة وصيام وجهاد أو لعب ولهو وتفاخر، بل هذه أمور تصدر من الحي حال حياته. إذا يصح أن يقال الحياة في هذا الدنيا على قسمين، حياة دانية حيوانية وحياة راقية إنسانية باعتبار لوازم هذه الحياة. ومعلوم أن الله سبحانه في هذه الآية المباركة وكذلك فيما يشبهها من الآيات وما يضرب من ذلك الذي ذكر فيه كلمة إلا أو إنما ينظر بالنسبة إلى لوازم الحياة لا الحياة في نفسها، إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة فتلاخر. هذه حياة دانية في قمال الحياة الراقية بإعتبار لوازمها. إذن الآية لم تستعمل كلمة إنما فيها في غير لحاظ، بل استعملت لحاظ بلا فلاشتاني. هذا هو الملخص ما ذكرناه مع توجيهين. وأما كلمة إلا فقد نسب إلى أبي حنيفة أنه ناقش في دلالة هذه الكلمة على الحق، واستدل على ذلك بجملة لا صلاة إلا بطهورين التي رويت من تكين طرقنا ومن طرق الأمة. فقدرنا أن الحسرة في المقام غير ممكن، فإن الصلاة لا تنحصر بالطهور، لا تتحقق الصلاة بالسهور فقط بل الصلاة مركبة من أجزاء واعتبر فيها شروط أخرى غير صارخ. أجاب عن هذا صاحب الكفاية قدس الله نفسه بعزمة أجيبة. أجاب أولا بأن المراد بالصلاة هنا الصلاة التامة الأجزاء والشرائط من غير ماهية الثبوت. التسجيل والركوع والسجود والتشهد وبقية الشرائط هذه الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهور إلا مع الطهور. إذا كلمة الله تفيد الحس وتثبت أن هذه الأجزاء والشرائط إذا كانت فاقدة للطهور فهي ليست بصلاة وإذا كانت مع الطهور فهي صلاة. ومعلوم أن هذا الجواب لا يمكن المساعدة عليه فإن هذه الجملة استعملت في استثناء الطهور استعملت في عدة من الموارد. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا إلى القبلة. فهل يمكن أن يقال إن المستعمل فيه في هذه الموارد مختلف؟ المراد بالصلاة في جملة لا صلاة إلا بطهورين قامة الأجزاء والشرائط من غير ناهية الطهور، وفي جملة إلا إلى القبلة قامة الأجزاء والشرائط إلا من ناهية القبلة، في جملة إلا بفاتحة الكتاب قامة الأجزاء والشرائط إلا من ناهية فاتحة الكتاب. هذا لا يمكن دعوة، بل معلوم من هذه الكلمة استعملت في معنى واحد في جميع هذه الموارد. والمراد أن هذه الطبيعة التي هي مسمى بكلمة الصلاة وبلفظ الصلاة لا تتحقق في الخارج إلا بصهورين، فلا معنى لدعوى أن المستعمل فيه هو قام الأجزاء والشرائط من غير جهة ما ذكر بعد كلمة الله من غير المستثنى. هذه الدعوى لا تسمى. ما ادعى ثانيا أن عدم الدلالة على الهاس من جهة القرينة، هذا إلا لا يمكن المساعدة عليه، إذ أي قرينة في المقام تدل على عدم الهاس بهذه القرينة غير موجودة في بقية الموارد. أجاب ثالثا بأن المنهي في المقام ليس هو الوقوع. ليس معنى قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور يعني لا تتحقق الصلاة إلا بطهور ليقال إنه لا يدل على الحس فإن الصلاة لا تتحقق مع الطهور فقط، بل المراد بذلك نفي الإمكان، أي لا يمكن تحقق الصلاة إلا بطهور فيدل على الإنسان مع الطهور، فلا منافاة بين أن يعتبر في الصلاة أمور أخرى غير الطهور أيضا، فلا يكون هذه الجملة ناقضا لدلالة كلمة الله على الحال. هذا الجواب أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإن الظاهر من النفي إنما هو نفي الوجود. كلمة الله لا رجل في الباب، لا صلاة إلا بطهورين، لا صيام في الصباب، وغير ذلك مما يدخل عليه كلمة الله لا يدل على نفي الوجود، لا على نفي الإمكان. هذا خلاف الظاهر، لا صلاة أي لا تتحقق الصلاة بالخارج، لا أن الصلاة غير ممكنة الوجود في الخارج إلا مع الطهور، وأنا مع الطهور ممكن الوجود. هذا إذن بعيد لا يمكن المساعدة عليه. والصحيح بالجواب أن المستثنى في المقام إنما هو الجار والمجرور معا. ليست الجملة هكذا لا صلاة إلا الطهور، لو كان كذلك لكان غلطه، لا صلاة إلا الطهور، يعني الطهور صلاة، ونقول هذا غلط معلوم. من لا صلاة إلا بطهور فهذا جار لمجروح، لا بطن له من المتعلق. يعني لا صلاة إلا مقترنا بالطهور، إلا صلاة بالطهور مع الاقتران مع إياه. لا صلاة إلا بطهور مثل لا صلاة إلا إلى القبلة، يعني مع التوجه إلى القبلة متوجها إلى القبلة. لا صلاة إلا صلاة إلى القبلة إلا مع التوجه إلى القبلة. فالجار والمجرور هو المستثنى، وما بطن لهما من متعلقين. نقدر كلمة مقترنة وهذا أقرب، لا صلاة إلا مقترنة بطهور. فمعنى هذه الجملة أن الصلاة لا تقع في الخارج إلا وهي مقترنة بالطهور. إذا الدلالة على الحسيس الوزاد، يعني مقترنة بالطهور تتحقق وبغير الاقتران بالطهور لا تتأثر. ولذلك ذكرنا أن الظاهر العرفي من هذه الجملات إنما هو بيان الشرطيات. يريد الإمام عليه السلام بيان شرطية في طهارة الصلاة، وأن الصلاة لا توجد في الخارج بغير الطهور. المفهوم يعني الذي يستفاد من الاستثناء، فالاستثناء من النفي إثبات كما ذكرنا، معناه وجود الصلاة مقترنة بالطهور أو وجود الصلاة متوجها إلى القبلة أو وجود الصلاة مقترنا بفاتحة الكتاب وهكذا وهكذا. فكأنه أنت تخيل أن الطهور هو المستثنى، فاستشكل أنه مع الطهور لا تتحقق الصلاة، فلا دلالة في الصلاة على الحاصل. ولكن بعد التدقيق أن المستثنى ليس هو كلمة الطهور فقط، بل الجار والمجرور معا معنى هذا الكلام. لا صلاة أي لا تتحقق الصلاة إلا مقترنة بالطهور لا مع الطهور. فمفهومه الذي يستفاد من إلا أن الصلاة توجد مع الطهور، أين في هذا دلالة على عدم الحاج، وهكذا في بقية المبارك. وهذه الجملة مستعملة في الاستعمالات العرفية أيضا، وأن يكون المستثنى الجار والمجرور، كما في إذا قلنا أن زيدا لا ينام إلا في هذه الغرفة. المستثنى ليس هي الغرفة، الغرفة لا يكون مستثنى من النوم، بل الجار والمجرور هو المستثنى، يعني لا ينام في أي مكان إلا أنه ينام في هذه الغرفة. لا أنام أو لا ينام زيدان إلا في الغرفة الكذائية، أو إلا في الليل. لا ينام زيدان إلا في الليل، لا أنام إلا في النهار، لا أسافر إلا في النهار، إلا غير ذلك من الاستعمار. لا أكل إلا في الإناء النظيف. المستثنى في هذه الموارد الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء، ذلك الشيء الذي تعلق به الجار والمجرور المجموع يكون المستثنى. فمعنى لا ينام زيد إلا في الليل معناه أنه ينام في الليل ولا ينام في النهار. الاستثناء صحيح في جميع هذه المواريد، فلا يكون هذا نقضا. ومما يؤكد على ما ذكروا دلالة الاستثناء على الحاج، أن كلمة التوحيد كان من فجر الإسلام لا يمنع هذا، كل من تكلم بهذه الكلمة قاصدا بانتهى المعنى يقبل إسلامه، لو لم يكن كلمة إلا دالة على إثبات الحكم نفيذ الحكم المذكور في المستثنى. للمستثنى كيف تكون هذه الكلمة؟ كلمة الشهادتين، كلمة لا إله إلا الله، يعني كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. لو فرضنا أن هذه الكلمة يعني كلمة الله لم تدل على إثبات ما نجي أولا، كيف يكون هذا كلمة التوحيد؟ غايته أنه يدل على نفي إله آخر، وأما إثبات إله واجب الوجود والمعبود بالهاد هذا لا يدل عليه الكلام. إذا لم يكن في الكلام دلالة على الهاد هذا أيضا مؤكد. فما ذكر موسى عليه الكفاية قد نفى الله نفسه من أن قبول ذلك لأنه لأجل قرينة كان الكلام مع تلك القرينة يدل على التوحيد، هذا لا يسمى معلوم أنه لم يكن هنا أمر خارجي وقرينة خارجية، بل كل من كان يتكلم بهذه الكلمة كان يقبل منه شهادته بالتوحيد، فإذا شهد بالرسالة أيضا يحكم عليه بالإسلام. ولكنه مع ذلك قد استشكل في دلالة هذه الكلمة من كلمة التوحيد، استشكل في دلالته على التوحيد بما هو معروف، كان الإشكال المعروف.